ولا شك عند نفس المؤمن الذي أخبث لربه، فإنه إذا أتاه ما يريبه يتركه، ما يريبه يتركه، ويكون في ذلك راحة النفس وطمأنينة القلب. وهذا أمر واضح في الشريعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الأربعة التي قال فيها طائفة من أهل العلم، منهم ابن أبي زيد الخيرواني المالك المعروف، إنه أحد أحاديث أربعة هي أصول الأدب في السنة. فهذا الحديث أصل من الأصول في الآداب، كما ذكرنا لكم في أول هذه الدروس أن النووي رحمه الله اختار هذه الأحاديث كلية في أبواب مختلفة، في كل باب أصل من الأصول فيه. قال هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، من هنا تبعيضية، يعني أن ترك ما لا يعني وبعض ما يحصل به إحسان الإسلام وحسن الإسلام. يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بعض ما به حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. وهذا ظاهر من اللغة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا حسن إسلام المرء، حسن الإسلام، جاء هذا اللفظ ومشتقاته في أحاديث متعددة، منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا عمل بالسيئة كانت السيئة بمثلها، وله ألفاظ أخرى. فدل هذا وغيره على أن إحسان الإسلام مرتبة عظيمة وفيها فضل عظيم. وإحسان الإسلام مما اختلف فيه أهل العلم، فقال الطائفة: إحسان الإسلام أن يأتي بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، وهي مرتبة المقتصدين، يعني الذين جاءوا في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويجعل مع الواجبات بعض النوافل. فقالوا المحسن لإسلامه هم هذه الصفة، هم أهل هذه الصفة، يعني الذين يأتون بالواجبات وبعض النوافل ويدعون المحرمات جميعا. فمن كان كذلك فقد حسن إسلامه. والقول الثاني أن إحسان الإسلام معناه أن يكون على رتبة الإحسان في العبادة التي جاءت في حديث جبريل المعروف، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يحسن إسلامه هو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، إما على درجتها الأولى درجة المراقبة، أو على كمالها وهو درجة المشاهدة. وهذا القول الثاني ظاهر في الكمال، ولكنه ليس ظاهرا في كل المراتب. لهذا قال طائفة أيضا من أهل العلم إن إحسان الإسلام ليس مرتبة واحدة، بل الناس مختلفون فيه، فبقدر إحسان الإسلام يكون له الفضل والثواب الذي أعطيه من أحسن إسلامه. فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف. قالوا هنا 10 حسنات إلى 700 ضعف، 10 حسنات لكل من أحسن الإسلام، يعني لمن كان له الإسلام وحسن منه، فإنه يبدأ من 10 أضعاف الحسنة، يعني تكتب له الحسنة 10 أمثالها. إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، هذا بحسب درجته في إحسان الإسلام. فدل تنوع الثواب على تنوع الإحسان، يعني أن درجة الإحسان تختلف، وأهل إحسان الإسلام فيه متفاوتون لتفاوت الفضل والمرتبة والأجر على ذلك. فقال إلى 700 ضعف، فمن أسباب مزيدها إلى 700 ضعف أن يكون إحسانه للإسلام عظيما. ولهذا قال ابن عباس وغيره من المفسرين إن الحسنة بعشر أمثالها لكل أحد، يعني لكل مسلم، في قوله جل وعلا في آخر الأنعام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، قال هذا لكل أحد. أما من أحسن إسلامه فإنه في قول الله جل وعلا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وهذا التقرير صحيح، فإن الناس في إحسان الإسلام مراتب، وهذه المسألة مشكلة، يعني لو راجعت الشروح كلام أهل العلم مشكلة، لكن كلام أهل التحقيق الذين قرروا هذا، يعني هذه المسألة، بيّنوا أن إحسان الإسلام له مراتب فليس مرتبة واحدة، وأن أهل المعصية يعني من ظلم نفسه ليس من أهل إحسان الإسلام. فقال من حسن إسلام المرء، يعني هذا الفعل وهو ترك ما لا يعني من حسن إسلامه، وهذا ظاهر في المرتبتين جميعا. فإن الذي يأتي الطاعات ويبتعد عن المحرمات فإنه منشغل بطاعة ربه عن أن يتكلف ما لا يعنيه. وأما أهل الإحسان في مقام المراقبة أو ما هو أعظم منها، وهو مشاهدة آثار الأسماء والصفات في خليقة الله جل وعلا، فهؤلاء منشغلون بإحسان العمل الظاهر والباطن عن أن يكون لهم هم فيما لا يعنيه. إذا تقرر هذا فما معنى قوله ما لا يعنيه؟ ما هو الذي يعني والذي لا يعني؟ العناية في اللغة هي شدة الاهتمام بالشيء، أو الشيء المهم الذي يهتم به. والذي لا يعني وليس لي به عناية هو الشيء الذي لا ينفع المعتني به، يعني لا ينفع المتوجه إليه وليس له به مصلحة. ومعلوم أن أمور الشرع المسلم له بها عناية، وأن فقه الكتاب والسنة له به لكل مسلم به عناية، يعني فيشتد اهتمامه بها. فإذا الاهتمام بما فيه فقه للنصوص هذا مما يدل على حسن إسلام المرء. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بالمفهوم أن من حسن إسلام المرء الاهتمام بما يعنيه. ما لا يعني المرء المسلم من الأقوال التي ليس لها نفع له في دينه ولا في دنياه أو في آخرته أو في أولاه، فإن تركها من حسن إسلام المرء، وهذا عام يشمل ما يتصل بفضول العلوم التي لا تنفعه وبفضول المعاملات وبفضول العلاقات ونحو ذلك. فتركه ما لا يعنيه في دينه فإنه هذا دليل حسن إسلامه، يعني دليل رغبته في الخير، لأن التوسع أو الإتيان ما لا يعني في العلاقات أو في الأقوال أو في السماع إلى آخره هذا ذريعة لأن يرتكب شيئا محرما أو أن يفرط في واجب وتفوته رتبة المقتصدين التي هي أقر رتب أهل حسن الإسلام. أدخل الشراح أيضا، وهذا واضح وبين وقد جاء في بعض الأحاديث، أن من ما لا يعني المرء الكلام أو السماع، كلام نطقا أو سماع الكلام، يعني أن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الكلام سماعا أو نطقا، وهذا ظاهر بين، لأن اللسان هو مورد الزلل والأذن أيضا هي مورد الزلل، فاللسان نطقا محاسب عليه العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية عامة، فإن الملك يكتب كل شيء حتى الأشياء التي لا تؤاخذ بها. قال بعض السلف يكتب حتى أنين المريض، يعني حتى ما لا يؤاخذ به فإنه يكتبه، وهذا هو الراجح، لأنه يكتب كل شيء ولا تختص كتابته بما فيه الثواب والعقاب، وذلك لدليلين. الأول أن قوله من قول، هذه نكرة في سياق النفي وسبقتها من، وهذا يدل على التنصيص الصريح في العموم، يعني الذي لا يتخلف معه شيء من أفراده البتة، ما يلفظ من قول، فأي قول لفظ فإنه يكتب. والدليل الثاني أن تقسيم ما يكتبه الملك إلى أنه يكتب ما فيه الثواب والعقاب، هذا يحتاج له أن يثبت أن الملك الذي يكتب عنده التمييز في الأعمال ما بين ما فيه الثواب وما لا ثواب فيه، والتمييز في النيات وأعمال القلب والأقوال التي تصدر عن أعمال القلوب وإلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وهذا لا دليل عليه، يعني أن الملك يعلم ما يثاب عليه من الأقوال وما لا يثاب عليه، وإنما الملك كاتب، كما قال جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كراما كاتبين إلى آخره. دل هذا على أن ترك ما لا يعني في الأقوال في القول لفظا أو سماعا أن هذا مما تعظم به درجة العبد، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلهذا يظهر من الحديث عند كثيرين أن المراد به كما ذكرت القول أو السماع، فيدخل فيه إذن البحث عن أحوال لا تخصك أو لا تعنيك في دينك، أو الحرص على معرفة الأخبار، أخبار فلان وش عمل وسوى وقال وفعل، وحال خبره مع فلان وش عندك من الأخبار، وش قالوا فلان والناس وش عملوا ونحو ذلك. فالاهتمام بهذه الأشياء بما لا يعني هذا مخالف لما يدل عليه حسن الإسلام. فمن أدلة حسن الإسلام ترك ما لا يعني من فضول الأقوال وفضول ما يسمع. فإذا هذا الحديث من أحاديث الآداب العظيمة، فينبغي لنا وجوبا أن نحرص على حسن الإسلام، لأن فيه من الفضل العظيم ما فيه، ومن حسن الإسلام أن نترك ما لا يعني من الكلام أو السماع، كلام الأسئلة التي ليس لها داعي، يأتي يستفصل وتارة مع من هو أكبر منه أو من قد يحرج باستفصاله، وتدقيق في الأسئلة، تجميع الأخبار عن الناس، وهذا فعل وهذا ترك وهذا ذهب وهذا جاء إلى آخره، والتحدث بها وتوسيع ذلك، هذا كله مذموم ويسلب عن العبد حسن الإسلام إذا غلب عليه. ولهذا نقول في هذا الحديث وصية عظيمة في هذا الأدب العظيم من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، ما لا يعنيه في دينه، ما لا يعنيه في أمر دنياه، ما لا يعنيه من الأقوال ومما يسمع أو مما يسمع وأشباه ذلك، فإن في هذا الأثر الصالح له في صلاح قلبه وصلاح عمله. والناس يؤتون من كثرة ما يسمعون أو يتكلمون، ولهذا قال بعض السلف في أناس يكثرون الكلام والحديث مع بعضهم، قال هؤلاء خف عليهم العمل فأكثروا الكلام. وهذا مذموم، أن نكثر الكلام بلا عمل، نجلس مجالس طويلة ساعة ساعتين ثلاث في كلام مكرر مدار لا نفع فيه، والواجبات لو تأملها كثيرة تجد أنه يتوسع في مباح وربما كان معه بعض الحرام في الأقوال والأعمال، ويترك واجبات كثيرة، وهذا ليس من صفة طلاب العلم. فطالب العلم يتحرى أن يكون عمله دائما فيما فيه نفع له، يعني فيما يعنيه مما أمر به في الشريعة أو حف عليه، وأن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الحديث قال عنه النووي في آخره حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا، وتحسينه من جهة كثرة طرقه، من كثرة شواهده، والراجح عند علماء العلل أنه مرسل، فقد قال أحمد ويحيى بن معين وجماعة إن الصواب فيه أنه مرسل، ولكن له شواهد كثيرة قريب من لفظه، ولهذا حسنه النووي رحمه الله فقال حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. فالصواب أنه حسن لغيره لشواهده. نعم.
أبي حمزة أنس وعن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما يحبه لنفسه رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث أنس رضي الله عنه وهو الحديث الثالث وهو الحديث الثالث عشر من هذه الأحاديث النووية. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم هذه الكلمة تدل على أن ما بعدها مأمور به في الشريعة إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، ونفي الإيمان هنا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كما أحضرني بعض الإخوة لا يؤمن أحدكم أن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فإذا نفي الإيمان لفعل دل على وجوبه يعني على وجوب ما نفي الإيمان لأجله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دل على أن محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه واجبة. قال لأن نفي الإيمان لا يكون لنفي شيء مستحب، فمن ترك مستحبا لا ينفع عنه الإيمان، فنفي الإيمان دال على أن هذا الأمر واجب، فيكون إذن نفي الإيمان نفي لكماله الواجب، فيدل على أن الأمر المذكور والمعلق به النفي يدل على أنه واجب. إذا تقرر هذا فقوله هنا لا يؤمن أحدكم حتى له نظائر كثيرة في الشريعة يعني في السنة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والد من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهكذا. إذا تقرر ذلك فإن نفي الإيمان فيها على باب واحد وهو أنه ينفى كمال الإيمان الواجب. ثم قوله عليه الصلاة والسلام حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا يشمل الاعتقاد والقول والعمل، يعني يشمل جميع الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال. فقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يشمل أن يحب لأخيه أن يعتقد الاعتقاد الحسن كاعتقاده، وهذا واجب، ويشمل أن يحب لأخيه أن يكون مصليا كفعله. فلو أحب لأخيه أن يكون على غير الهداية فإنه ارتكب محرما فانتفى عنه كمال الإيمان الواجب. لو أحب أن يكون فلان من الناس على غير الاعتقاد الصحيح الموافق للسنة يعني على اعتقاد بدعي فإنه كذلك ينفى عنه كمال الإيمان الواجب، وهكذا في سائر العبادات وفي سائر أنواع اجتناب المحرمات. فإذا أحب لنفسه أن يترك الرشوة وأحب لأخيه أن يقع في الرشوة حتى يبرز هو كان منفيا عنه كمال الإيمان الواجب، وهكذا في نظائرها. وقد جاء في النسائي يعني في سنن النسائي وفي غيره تقييد ما يحب هنا بما هو معلوم وهو قوله حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، وهذا ظاهر قيد بين، ولكن التنصيص عليه واضح. أما أمور الدنيا فإن محبة الخير لأخيه كما يحب لنفسه هذا مستحب، لأن الإيثار بها مستحب وليس بواجب، فيحب لأخيه أن يكون ذا مال مثل ما يحب لنفسه هذا مستحب، يحب لأخيه أن يكون ذا وجاهة مثل ما له هذا مستحب، يعني لو فرط فيه لم يكن منفيا عنه، لم يكن كمال الإيمان الواجب منفيا عنه، لأن هذه الأفعال مستحبة. فإذا صار المقام هنا على درجتين، إذا كان ما يحبه لنفسه متعلق بأمور الدين فهذا واجب أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وهذا هو الذي تسلط نفي الإيمان عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من أمور الدين أو من الأمور التي يرغب فيها الشارع وأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكذلك ما نهى عنه الشارع، فيحب لأخيه أن ينتهي عن المحرمات ويحب لأخيه أن يأتي الواجبة، هذا لو لم يحب لانتفى عنه كمال الإيمان الواجب. أما أمور الدنيا كما ذكرنا فإنها على الاستحباب، يحب لأخيه أن يكون ذا سعة في الرزق فهذا مستحب، يحب أن يكون لأخيه مثل ما له من الجاه مثلا أو من المال أو من حسن الترتيب أو من الكتب أو إلى آخره، فهذا كله راجع إلى الاستحباب. ويتفرع عن هذا مسألة الإيثار، والإيثار منقسم إلى قسمين، إيثار بالقرب وإيثار بأمور الدنيا. أما الإيثار بالقرب فإنه مكروه لأنه يخالف ما أمرنا به من المسابقة في الخيرات والمسارعة في أبواب الطاعات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى، فالمسارعة والمسابقة تقتضي أن كل باب من أبواب الخير يسارع إليه المسلم ويسبق أخاه إليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والقسم الثاني الإيثار في أمور الدنيا، يعني في الطعام، في الملبس، في المركب، في التصدر في مجلس أو ما أشبه ذلك، فهذا مستحب أن يؤثر أخاه في أمور الدنيا كما قال جل وعلا في وصف خاصة المؤمنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدلت الآية على أن الإيثار بأمور الدنيا من صفات المؤمنين، وهذا يدل على استحبابه. صلة هذا بالحديث قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب للأخ ما يحب للنفس، قد يقتضي هذا أن يقدمه، فهل إذا كان في أمور الدنيا يقدمه؟ على ما ذكرنا أن الإيثار بالقرب مكروه، الإيثار في أمور الدنيا مستحب، فحبه لأخيه ما يحبه لنفسه من أمور الدنيا المستحب، هنا أيضا يستحب أن يقدم أخاه على نفسه في أمور الدنيا. هذا خلاصة ما في الحديث من البحث، وبهذا يظهر ضابط قوله لا يؤمن أحدكم وما يتصل بها من الفعل حتى يحب لأخيه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أن هذا أمر مطلوب شرعا، من لا يأمن جاره بوائقه إلى آخره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكثر السؤال بعد درس البارحة عن معنى الإيثار بالقرب، وأنا ظننت أنها واضحة عند الجميع فنقررها لمن لم تتضح له. الإيثار بالقرب معناه أن المسألة إذا كانت قربة إلى الله جل وعلا فإن الإيثار إيثار أخيك بها مكروه، لأن هذا ينافي المسابقة التي ذكرنا لكم أدلتها والمسارعة في الخيرات والمنافسة. فمثلا أن يكون هناك فرجة في الصف الأول أو مكان متقدم خلف الإمام، فتقف أنت وأخوك المسلم فتقول له تقدم تفضل، هو يقول لك لا تقدم، تقول تقدم، فمثل هذا لا ينبغي لأنه مكروه، بل ينبغي المسارعة في تحصيل هذه القربة وهي فضيلة الصف الأول. مثلا أتى رجل محتاج إلى مبلغ من المال يسد عوزه 50-100 ريال أكثر، فأنت مقتدر وأخوك أيضا المسلم مقتدر، فتقول له ساعده، أنا معطيك الفرصة تفضل ساعده، وهذا يقول لا أنت تفضل، من باب المحبة، يعني أن كل واحد يقدم أخاه، فمثل هذا أيضا مكروه لا ينبغي، لأن في هذا الباب المسارعة والمسابقة في الخيرات. كذلك من جهة القراءة، قراءة العلم على الأشياخ وأخذ الفرص لنيل الطاعات والجهاد وأشباه هذا، فمثل هذه المسائل تسمى قرب، يعني طاعات، فالإيثار بالطاعات يعني بالقرب لا ينبغي، مكروه، لأنه كما ذكرنا ينافي الأمر بالمسارعة والمسابقة والتنافس في الخير. نعم.
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر ما به يحل دم المرء المسلم، فإنه تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصوم، وأنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أدى حقوق التوحيد، فإنه معصوم الدم وحرام المال. هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بحقوق ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم. وقوله لا يحل يعني يحرم، وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار. قال: فالقاتل والمقتول في النار. وهذا لا ينافي عدم المؤاخذة، مؤاخذة المسلم بهمه، وما جاء في الحديث: إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه. وفي الحديث الآخر أيضا الذي في الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لأن هذا الحديث الذي هو القاتل والمقتول في النار، المقتول وإن لم يفعل فهو في النار، لأنه قد سعى في الأسباب، وعدم الحصول لم يكن لإرادته عدم الحصول، وإنما لتخلف ذلك عنه بأمر قدري. فيدل هذا على أن من سعى في أسباب القتل أو في أسباب المحرم وتمكن منها لكن تخلفت عنه لسبب ليس إليه، فإنه يعتبر كفاعلها من جهة الإثم. بل إن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله، يعني من جهة الإثم. وهذا ظاهر من الأدلة، فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يدل على تعظيم حرمة دم المرء المسلم. وقوله دم امرئ مسلم هنا قال مسلم، والمقصود بالمسلم هو الذي حقق الإسلام، يعني أصبح مسلما على الحقيقة لا على الدعوة، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بالتوحيد. أما المشرك الشرك الأكبر والمبتدع البدعة المكفرة المخرجة من الدين وأشباه ذلك فلا يدخل في وصف الإسلام في هذا الحديث ولا في غيره، لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد، يعني بإتيانه بالشهادتين ومقتضى ذلك، وكونه لم يرتكب مكفرا ولا شركا أكبر. قال: إلا بإحدى ثلاث، وهذا استثناء أو يسمى حصر، لأنه استثناء بعد النفي، والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر. وقوله عليه الصلاة والسلام في أولها: لا يحل، أتى على النفي، ومجيء النفي يدل على النهي، بل مجيء النفي أبلغ من مجرد النهي، يعني كأنه صار حقيقة ماضية أنه لا يحل، بحيث إن النهي عنه قد تقرر، وإنما ينفى وجوده في الشريعة أصلا. وله نظائر كقوله لا يمسه إلا المطهرون وأشباه ذلك مما يعدل فيه من النهي إلى النفي للمبالغة في النهي. وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي أصول الفقه. قال إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاث أصول قال فيها الثيب الزاني، والزاني له حالان، إما أن يكون ثيبا يعني أنه قد ذاق العسيلة من قبل، يعني أنه سبق له أن أحصن أن تزوج بعقد شرعي صحيح، فهذا يقال له ثيب. إذا كان كذلك فإنه لا يكون ثيبا بزنا، ولا يكون ثيبا بعقد فاسد باطل، ولا يكون ثيبا بعقد متعة، متعة زواج وأشبه ذلك. لا يكون محصنا ثيبا في الشريعة إلا إذا تزوج نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط. فالثيب إذا زنى فإنه يحل دمه، وقد كان فيما أنزل ونسخ لفظه وبقي حكمه قوله جل وعلا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفيما بقي لفظا وحكما قول الله جل وعلا الزاني والزانية، الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فدلت الآية على عموم أن الزنا أن الزاني على عموم أن الزاني يجلد 100، ودلت الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها أنه يرجم. وكذلك السنة دلت على الرجم، ودلت أيضا على الجمع بين الجلد والرجم. ولهذا اختلف العلماء في الزاني الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم، يعني هل يجلد أولا ثم يرجم أم يكتفى فيه بالرجم. والنبي عليه الصلاة والسلام رجم أو أمر برجم ماعز والغامدية، وأمر برجم اليهودي واليهودية وأشباه ذلك، في حوادث تدل على أن الرجم فعل من غير جلد. وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعلي رضي الله عنه إنه يجلد ثم يرجم، كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن عليا جلد زانيا ثيبا ثم رجمه، فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد رضي الله عنه أنه جلده بعموم قوله جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن الآية ليس فيها تفصيل هل هو محصن أو غير محصن، هل هو ثيب أم بكر. والسنة فيها الرجم، فدل هذا عنده رضي الله عنه على الجمع بين الجلد والرجم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وكثير من أهل العلم على الاكتفاء بالرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرجم في حوادث كثيرة أو في حوادث متعددة، حيث رجم ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية دون جلد كما هو معروف. فقال بعضهم الجمع بين الجلد والرجم راجع إلى الإمام فيما يراه من جهة كثرة النكال والمبالغة فيه. المقصود من هذا أن السيد إذا زنى وتحققت شروط الزنا كاملة بما هو معروف بشهادة أربعة أو باعترافه على نفسه اعترافا محققا لا يرجع فيه أنه يرجم، وذلك
انتهى الوجه الأول.
السيد إذا زنى وتحققت شروط الزنا كاملة بما هو معروف بشهادة أربعة أو باعترافه على نفسه اعترافا محققا لا يرجع فيه أنه يرجم وذلك حتى يموت. قال هنا السيب الزاني، يعني يحل دمه، يحل دم السيب إذا زنى. قال والنفس بالنفس. النفس بالنفس هذه كما قال جل وعلا في القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية، فدل ذلك على أن النفس تقتل بالنفس، فإذا اعتدى أحد على نفس معصومة فإنه يقتل إذا كان اعتداؤه بالقتل عمدا. ثم نظر أهل العلم في قوله النفس بالنفس، هل هذا عام لا تخصيص فيه أو هو عام مخصوص أو هو مقيد في أقوال لهم؟ والذي عليه جمهور أهل العلم أن قوله النفس بالنفس هذا يقيد بأن النفس تكون مكافئة للنفس لدلالة السنة على ذلك، كما قال جل وعلا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والسنة دلت على أن المسلم لا يقتل بكافر وعلى أن الحر لا يقتل بعبد، حتى في القصاص في الأطراف بين الحر والعبد لا توجد المكافأة وهكذا. فإذا لا بد من وجود المكافأة من جهة الدين ومن جهة الحرية. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا النفس بالنفس يعني فيما دلت عليه الآية، آية البقرة، ودلت عليه مواضعها من السنة أن النفس المكافئة للنفس. أما قتل كل نفس بكل نفس فهذا خلاف السنة، وذهب أبو حنيفة الإمام المعروف رحمه الله وأصحابه إلى أن المسلم يقتل بالكافر لعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولعموم الحديث، وعلى أن العبد الحر يقتل بالعبد، والجمهور على إعمال الأحاديث الأخرى في هذا الباب من أن النفس بالنفس تقيد بما جاء في الأحاديث، فيكون هذا من العام المخصوص. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه فسرت بتفسيرين، الأول تارك لدينه يعني المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين فيباح دمه، والتفسير الثاني أن التارك للدين هو من ترك بعض الدين مما فيه مفارقة للجماعة، يعني ترك بعض أمر الدين مما فيه المفارقة للجماعة. قالوا ولهذا عطف المفارق للجماعة على التارك لدينه فقال والتارك لدينه المفارق للجماعة، فجعل مفارقة الجماعة عطفا لبيان ترك الدين، فدل هذا على أن إباحة الدم في ترك الدين يكون بترك الجماعة، وترك الجماعة يراد بها ترك الجماعة التي اجتمعت على الدين الحق بمفارقته للدين وتركه للدين بما يكفره، والثاني يعني مفارق للجماعة جماعة الدين أو الاجتماع في الدين، والثاني أن المفارقة للجماعة يعني بالخروج على الإمام وتكون أو البغي، ويكون المفارقة للجماعة المقصود بها الاجتماع بالأبدان. وهنا تكلم العلماء في كثير من المسائل التي تدخل تحت ترك الدين، فجعلوا باب الردة فيه أو باب حكم المرتد فيه مسائل كثيرة بها يخرج المرء من الدين ويكون مرتدا بذلك. فكل مسألة حكم العلماء فيها على أنها من أسباب الردة أو بها يرتد المسلم فإنه بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع يحل دمه، يعني يحل دم المرتد. وكذلك المفارق للجماعة بالأبدان يحل دمه لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. فدل هذا على أن ترك الجماعة ومفارقة الجماعة يحصل بترك الدين بالردة عن الدين وبمفارقة الاجتماع على الإمام، وهذا ظاهر بين في تعليق ترك الدين بمفارقة الجماعة. ولهذا جعل أهل العلم في ترك الدين هذا كل المسائل التي يقتل بها. إذا تقرر هذا فإن إحلال الدم هذا متوجه إلى الإمام إمام المسلمين، فإنه لا يجوز لأحد أن يستبيح دم أحد لأنه عنده قد أتى بشيء من هذه الثلاث. فإذا قال: أنا رأيت هذا يزني، رأيته بعيني فاستبحت دمه لذلك، فإنه يقتل ولا يجوز له، لأن الله جل وعلا جعل ثبوت الزنا منوطا بشهادة أربعة، ولو شهد ثلاثة من أعظم المسلمين صلاحا على حصول الزنا وأنهم رأوا ذلك بأعينهم لا درئ الحد ولا أقيم على هؤلاء الصلحاء حد القذف، لأنهم قذفوه ولم يكمل أربعة من الشهداء كما هو بين لكم في أوائل سورة النور. كذلك من قال: هذا ارتد عن دينه فأنا أقيم عليه الحد وأقتله وأبيح دمه لأجل هذا الحديث، فإن هذا استئاس وتعد ولا يباح له أن يفعل ذلك، ودمه لا يحل لكل أحد. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إحلاله لولي الأمر أو لنوابه ممن جعل الله جل وعلا إليهم إنفاذ الحدود وقتل من يستحق القتل. أما لو جعل هذا لكل أحد لصار في ذلك استباحة عظيمة للدماء، إذ المختلفون كثيرا ما يكفر أحدهم الآخر إذا لم يكونوا من أهل السنة والاعتدال. فإذا قيل بظاهره ولا قائل به فإنه يعني أن من حكم على الآخر بأنه كافر فإنه ينفذ ذلك. ثم ها هنا مسألة متعلقة بذلك: إذا كان في بلد لا يوجد إمام أو ولي أمر ينفذ الأحكام، فهل للمسلم إذا ثبت عنده شيء من ذلك أن ينفذ الأحكام؟ والجواب لا، كما هو قول عامة أهل العلم، إذ يشترط لإنفاذ الأحكام التي فيها استباحة للدم أو المال أو الأعراض أو ما أشبه ذلك، هذا إنما يكون للإمام. فإذا لم يوجد لم يجوز لأحد أن ينفذ هذا إلا في حالة واحدة، وهو أن يأتي أحد إلى من يرى فيه العلم أو الصلاح ويقول أنا ارتكبت حدا فيما دون القتل، يعني ارتكبت زنا وكان غير محصن، أو قال شربت الخمر، أو قذفت فلانا فطهرني بالجلد، يعني بما دون القتل، فهذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم، لأن التطهير، لأن إرادة التطهير له، وإذا جلد فإن هذا له وليس فيه استباحة للدم. أما استباحة الدم أو تطبيق الحدود في غير من يرضى، في غير حال من يرضى بتطبيقها عليه، فإنه لا يجوز بقول عامة أهل العلم. فتلخص من هذا أن إقامة هذه الأشياء راجعة إلى الإمام ولي الأمر المسلم أو من ينيبه، والثاني أنه في بلد لا يوجد فيها من ينفذ أحكام الله جل وعلا فلا يجوز إنفاذ أحكام القتل، لأن هذه معلقة بولي الأمر المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام فيها لم يقيموا فيها ذلك، وكذلك العلماء في بعض البلاد كما كان في الدولة العبيدية وأشباه ذلك، فإن العلماء لم يقيموا الحدود بالقتل وأشباه ذلك. الحالة الثالثة فيما دون القتل، يعني فيما فيه تطهير بجلد ونحوه، إذا اختار المسلم عالما وقال طهرني بالجلد من ذلك، فإن ذلك جائز، لأن هذا فيه حق له ويريد التطهير ولا يتعدى ضرره، وهذا عند بعض أهل العلم، وآخرون يشترطون في الجميع إذن الإمام أو وجود ولي الأمر المسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أدب من الآداب العظيمة، وهو صنو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من جهة أنه أصل في الآداب العامة. وهذا الحديث دل على أن من صفات المؤمن بالله وباليوم الآخر الذي يخاف الله ويتقيه ويخاف ما يحصل له في اليوم الآخر ويرجو أن يكون ناجيا اليوم في اليوم الآخر، أن من صفاته أنه يقول الخير أو يصمت، ومن صفاته أنه يكرم الجار، ومن صفاته أنه يكرم الضيف، ومن صفاته أنه يكرم الجار. هذا بعموم ما دل عليه الحديث. الحديث دل على أن الحقوق منقسمة إلى حقوق لله وحقوق للعباد، وحقوق الله جل وعلا مدارها على مراقبته، ومراقبة الحق جل وعلا أعثر شيء أن تكون في اللسان، ولهذا نبه بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، على حقوق الله جل وعلا، والتي من آثرها من حيث العمل والتطبيق حفظ اللسان. وهنا أمره بأن يقول خيرا أو أن يصمت، فدل على أن الصمت متراخ في المرتبة عن قول الخير، لأنه ابتدأ الأمر بالقول الخير، ابتدأ الأمر بقول الخير فقال فليقل خيرا، فهذا هو الاختيار، هو المقدم أن يسعى في أن يقول الخير. والمرتبة الثانية أنه إذا لم يجد خيرا يقوله أن يختار الصمت، وهذا لأن الإنسان محاسب على ما يتكلم به، وقد قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا الحديث فيه فليقل خيرا، وعلق هذا بالإيمان بالله واليوم الآخر، وقول الخير متعلق بالثلاثة التي في آية النساء، قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصدقة واضحة، والإصلاح أيضا واضح، والمعروف هو ما عرف حسنه في الشريعة، ويدخل في ذلك جميع الأمر بالواجبات والمستحبات، وجميع النهي عن المحرمات والمكروهات، وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا، يعني فليقل أمرا بالصدقة، فليقل أمرا بالمعروف، فليقل بما فيه إصلاح بين الناس، وغير هذه ليس فيها خير، ما خرج عن هذه فإنه ليس فيها خير، وقد تكون من المباحة وقد تكون من المكروهة. وإذا كان كذلك فالاختيار أن يصمت، وخاصة إذا كان في ذلك إحداث لإصلاح ذات البين، يعني أن يكون ما بينه وبين الناس صالحا على جهة الاستقامة بين المؤمنين الإخوة. قال عليه الصلاة والسلام هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني أن حفظ اللسان من الفضول بقول الخير أو بالصمت إن لم تجد خيرا، أن هذا من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن أشد شيء على الإنسان أن يحفظه لسانه. لهذا جاء في حديث معاذ المعروف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة والسلام وكف عليك هذا، فاستعجب معاذ فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على أن اللسان خطير تحركه، إذا لم يكن تحركه في خير فإنه عليك لا لك، والتوسع في الكلام المباح قد يؤدي إلى الاستئناس لكلام مكروه أو كلام محرم كما هو مجرب واقع. فإن الذين توسعوا في الكلام وأكثروا منه في غير الثلاثة المذكورة في الآية فجرهم ذلك إلى أن يدخلوا في أمور محرمة من غيبة أو نميمة أو بهتان أو مداهنة أو ما أشبه ذلك مما لا يحمد. فإذا الإيمان بالله واليوم الآخر يحض على حفظ اللسان، وفي حفظ اللسان الإشارة لحفظ جميع الجوارح الأخرى، لأن حفظ اللسان أشد ذلك. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإكرام الجار يعني أن يكون معه على صفة الكرم، والكرم هو اجتماع الصفات المحمودة التي يحسن اجتماعها في الشيء، فيقال هذا كريم لأنه ذو صفات محمودة. وفي أسماء الله جل وعلا الكريم، والكريم في أسماء الله جل وعلا هو الذي تفرد بصفات الكمال والأسماء الحسنى، فاجتمع له جل وعلا الحسن الأعظم في الأسماء، والعلو في الصفات، والحكمة في الأفعال جل وعلا. فالكريم من فاق، يعني في اللغة من فاق جنسه في صفات الكمال، من فاق جنسه في صفات الكمال. فالإكرام هو أن تسعى في تحقق صفات الكمال أو في تحقيقها. فإكرام الجار أن تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها المجورة، وإكرام الضيف أن تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها الضيافة. وقوله فليكرم جاره على هذا يدخل فيه إكرام الجار بالألفاظ الحسنة، إكرام الجار بحفظ الجار في أهله، حفظ الجار في عرضه، في الاطلاع على مسكنه، ويدخل في هذا حفظ الجار في أداء الحقوق العامة له في الجدار الذي بينهما أو النوافذ التي تطل على الجار، أو في موقف السيارات مثلا، أو في اعتداء الأطفال أو ما أشبه ذلك، فيدخل هذا جميعا في إكرام الجار. ويدخل فيه أيضا أن يكرم الجار في المطعم والملبس وأشباه ذلك، يعني أنه إذا كان عنده طعام فإنه يطعم جاره منه. وقد كان عليه الصلاة والسلام ربما طهي في بيته بعض اللحم فقال: أرسلوا لجارنا اليهودي من مرقة هذا اللحم، وهذا في حق الجار الكافر. ولهذا رأى طائفة من أهل العلم كأحمد في رواية وكغيره أن إكرام الجار في هذا الحديث عام، يدخل فيه إكرام الجار المسلم وإكرام الجار الكافر. وإكرام الجار المسلم له حقان لإسلامه ولجواره. فإذا إكرام الجار كلمة عامة يدخل فيها أداء ما له من الحقوق وكف الأذى عنه وبسط اليد له بالطعام وما يحتاجه. وهذا أيضا مع قول الله جل وعلا: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والماعون هو ما يحتاج إليه في الإعارة، ويمنعون الماعون يعني يمنعون ما يحتاج إليه المسلمون في الإعارة. فإذا احتاج جارك إلى أن تعيره شيئا من أدوات الطهي أو شيئا من أدوات المنزل أو من الأثاث أو ما أشبه ذلك، فإن من إكرامه أن تعطيه ذلك. أما إذا كان يتعدى على أشيائك ويتلف المال فهذا لا يكون له الحق في إكرامه بذلك، لأنه مظنة التعدى. الجار هنا قسمان: جار قريب وجار بعيد. وفي القسمين جاء قول الله جل وعلا في سورة النساء: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فقوله والجار ذي القربى فسرت بتفسيرين: الأول أن الجار ذا القربى هو من له جوار وقرابة، فقدمه على الجار الجنب يعني الذي ليس له قرابة. التفسير الثاني أن الجار ذا القربى في قوله والجار ذا القربى أنه الجار القريب، والجار الجنب أنه الجار البعيد، لأن كلمة جنب في اللغة تعني البعيد، ومنه سميت الجنابة جنابة وفلان جنب لأنه من البعد. فدل هذا على أن إكرام الجار يدخل فيه الجار القريب والجار البعيد. ما حد الجار البعيد؟ بعضهم حده بسبعة، وبعضهم يعني سبعة بيوت، بعضهم حده بأربعين بيتا من يمين وشمال وأمام وخلف، وهذه كلها تقديرات لم يصح فيها شيء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا محكوم بالعرف. فما كان فيه العرف أنه قريب فهو قريب، وما كان فيه العرف أنه جار بعيد فيدخل في ذلك، وهذا يتنوع بتنوع البلاد والأعراف. في تفاصيل أخرى تقرؤونها في المطولات إن شاء الله. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف أن تبذل للضيف من الصفات المحمودة ما به يحصل له الحق. والصفات المحمودة التي تعطى للضيف بشاشة الوجه وانطلاق الأسارير والكرم باللسان، يعني أن يضاف بألفاظ حسنة، ومنها أيضا من إكرام الضيف أن تطعمه، وهو المقصود لأن الأضياف يحتاجون لذلك. وقوله هنا فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا، كلها أوامر وهي على الوجوب. وإكرام الضيف واجب كما دل عليه الحديث بإطعامه، وهذا فيه تفصيل، وهو أنه يجب أن يضاف الضيف بالإطعام يوما وليلة، كما جاء في الحديث أنها جائزة الضيف يوم وليلة، وتمام الضيافة ثلاثة أيام بلياليها، يعني يومين بعد اليوم والليلة الأولى. فيجب أن تكرم الضيف يوم وليلة بأن تعطيه ما يحتاجه. قال العلماء: هذا في حق أهل القرى الذين ليس ثم مكان يمكن الضيف أن يستأجر له، أما في المدن الكبار التي يوجد فيها الخان ويوجد فيها الدور التي تؤجر فإنه لا تجب الضيافة لأنه لا يضيف، مع ذلك إلا إذا كان محتاجا لها ولا مكان له يؤويه فإنه يجب على الكفاية من يعطيه كفايته وأن يضيفه يوم وليلة. وتمام الثلاثة مستحب، يعني في مكان لا يوجد فيه دار يمكنه أن يستأجرها، أما مثل الآن في مدننا الكبار هذه فإنها لا تجب وإنما تستحب. في القرى وفي الأطراف وأهل الخيام ونحو ذلك إذا نزل بهم الأضياف فإنه يجب عليه أن يقريهم يوما وليلة، وتمام الضيافة ثلاثة أيام بلياليها. إذا تقرر هذا فما الذي يقدمه؟ الذي يقدمه للضيف ما تيسر له، يعني ما يطعمه هو وأهله، ولا يجب عليه أن يتكلف له في ذبح أو تكلف طعام كثير أو ما أشبه ذلك. فالذي يجب ما يطعمه ويسد عوزة هذا الضيف أو يسد جوعه، يعني من الطعام المعتاد الذي يأكله. وقد جاء في الأثر أن قوما من أهل الكتاب أرسلوا لعمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب فقالوا له إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الدجاج لهم وإن هذا لا نطيقه، فأرسل إليهم عمر بما حاصله أن أطعموهم مما تأكلون ولا تتكلفوا لهم. وهذا ظاهر من حيث الأصول لأن الإكرام لا يعني التكلف، وهذا الوجوب في حق من عنده فضل في ماله يفيض ويزيد عن حاجته الضرورية وحاجة من يمونه، أما إذا كان محتاجا هو ومن يمونه محتاج لهذا الطعام فإن من يمونه أولى من الضيف في الشرع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
هذا أيضا من أحاديث الآداب العظيمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أوصني قال لا تغضب، والسؤال بالوصية حصل مرارا من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يسألون المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقولون له أوصنا أوصني، واختلف جوابه عليه الصلاة والسلام، فمرة قال مثل ما هنا لا تغضب، وقال لرجل قال له أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وقال له رجل أوصني فقال له كذا، وتكرر هذا واختلفت الإجابة. قال العلماء اختلاف الإجابة يحمل على أحد تفسيرين، الأول أنه عليه الصلاة والسلام نوع الإجابة بحسب ما يعلمه عن السائل، فالسائل الذي يحتاج إلى الذكر أرشده للذكر، والذي يحتاج إلى أن لا يغضب أرشده إلى عدم الغضب. والقول الثاني أنه نوع الإجابة لتتنوع خصال الخير في الوصايا في الأمة، لأن كل واحد سينقل ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام فتتنوع الإجابة، وكل من قال أوصني محتاج لكل جواب، لكن لم يكثر النبي عليه الصلاة والسلام الوصايا بأن قال لا تغضب ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وكذا وكذا حتى لا تكثر عليه المسائل، فإفادة من طلب الوصية بشيء واحد أدعى للاهتمام ولتطبيقه لتلك الوصية. قال هنا أوصني، والوصية الدلالة على الخير، يعني دلني على كلام تخصني به من الخير الذي هو خير لي في عاجل أمري وآجل، فقال لا تغضب. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تغضب دل على أن من طلبت منه الوصية أن يجتهد في الوصية الجامعة وفيما يحتاجه الموصى وألا يتخلف عن الجواب، وهذا يناسب أن يكون المعلم أو المربي أن يكون مستحضرا لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام ولوصايا أهل العلم حتى يعطيها متى ما سنحت الحاجة في طلب الوصية وأشباه ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب هذا أيضا له مرتبتان، المرتبة الأولى لا تغضب إذا أتت دواعي الغضب، فاكظم غضبك واكظم غيظك، وهذا جاءت فيه آيات ومنها قول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وكظم الغيظ من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين الذين يكظمون الغضب عند فورته. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في السنن وهو حديث صحيح. فكظم الغيظ ومسك الغضب هذا هو الحال الأولى التي دل عليها قوله لا تغضب. وكظم الغيظ وإمساك الغضب هذا من الصفات المحمودة، ويأتي تفصيل الكلام على كونه من الصفات المحمودة. الثاني، تفسير الثاني: لا تسعى فيما يغضبك، لأنه من المتقرر أن الوسائل تؤدي إلى الغايات، فإذا كنت تعلم أن هذا الشيء يؤدي بك إلى غاية تغضبك فلا تسعى في وسائلها. ولهذا كان كثير من السلف يمدحون التغافل، وقال رجل للإمام أحمد: كان وكيع يقول، أو أحد الأئمة غير وكيع، النسيان مني: الخير 9 أعشاره في التغافل. وقال الإمام أحمد: قصر، الخير كله في التغافل. يعني أن إحقاق الأمور إلى آخرها في كل شيء هذا غير ممكن، لأن النفوس مطبوعة على التساهل ومطبوعة على التوسع وعندها ما عندها، فتغافل المرء عما يحدث له الغضب ويحدث له ما لا يرضيه، تغافله عن ذلك من أبواب الخير العظيمة. بل قال: الخير كله في التغافل، التغافل عن الإساءة، التغافل عن الكلام فيما لا يحمد، التغافل أيضا عن بعض التصرفات لعدم متابعتها ولحوقها إلى آخرها، إلى آخر ذلك. فالتغافل أمر محمود، وهذا مبني أيضا على النهي عن التحسس والتجسس. قوله أيضا هنا لا تغضب بمعنى لا تأخذ في وسائل الغضب في أنواعها، فكل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغضب فمنهي عن اتباعها. فإذا رأيت الشيء وأنت تعلم من نفسك أنه يؤدي بك إلى الغضب، فالحديث دل على أن تنتهي عنه من أوله، ولا تتبع نفسك هذا الشيء وتتمارى فيه أو تتمادى فيه حتى يغضبك، ثم بعد ذلك قد لا تستطيع أن تكظم الغضب أو الغيظ. إذا تقرر هذا وأن الحديث له معنيان، وأن النهي عن الغضب يشمل النهي عن إنفاذ الغضب بكتمان الغضب، ويشمل أيضا النهي عن غشيان وسائل الغضب، إذا تقرر هذا فإن الغضب من الصفات المذمومة التي هي من وسائل إبليس. فالغضب دائما يكون معه الشر، فكثير من حوادث القتل والاعتداءات كانت عن نتائج الغضب. كثير من الكلام السيء الذي ربما لو أراد الإنسان أن يرجع فيه لرجع، لكنه أنفذه من جراء الغضب. كثير من العلاقات السيئة بين الرجل وبين أهله وحوادث الطلاق وأشباه ذلك كان منشأها الغضب. وكثير من قطع صلة الرحم وتقطيع الأواصر التي أمر الله جل وعلا بوصلها كان سبب القطيعة الغضب ومجاراة الكلام وتبادل الكلام والغضب إلى أن يخرجه عما يعقل، ثم بعد ذلك لا تساعة إصلاح. وهكذا في أشياء كثيرة، فالغضب مذموم وهو من الشيطان ومن وسائل الشيطان لإحداث الفرقة بين المؤمنين وإشاعة الفحشاء والمحرمات فيما بينهم. علاج الغضب، جاء في السنة أحاديث كثيرة في علاج الغضب نجملها في الآتي: أولا أن الغضب يعالج بالوضوء، لأنه فيه فورة والوضوء فيه تبريد، ولأن الغضب من الشيطان والوضوء فيه استكانة لله جل وعلا وتعبد لله، فهو يسكن الغضب، فمن غضب فيشرع له الوضوء. كذلك مما جاء في السنة أنه إذا غضب وكان قائما أن يقعد، وهذا من علاج آثار الغضب لأنه يسكن نفسه. ومن أيضا علاج الغضب أن يسعى في كظمه وإبداله بالكلام الحسن لمن قدر على ذلك. ومن المعلوم أن الإنسان يبتلى، وابتلاؤه يكون معه درجاته وأجره وثوابه، فإذا ابتلي بما يغضبه فكظم ذلك وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما حث الله جل وعلا عليه بقوله والكاظمين الغيظ، وكظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه، كان حريا بكل فضل، مما جاء في الأحاديث بأن يدعى على رؤوس الخلائق إلى الجنة وأشبه ذلك. فهذا الحديث دل على هذا الأدب العظيم، فحري بطالب العلم وبكل مستقيم على أمر الله أن يوطن نفسه على ترك الغضب. وترك الغضب لا بد له من صفة تحمل عليه، والصفة التي تحمل عليه الحلم والأناث، ومن اتصف بالحلم والأناث كان حكيما. ولهذا الغضوب لا يصلح، الغضوب لا يصلح أن يكون معالجا للأمور، بل يحتاج إلى أن يهدأ حتى يكون حكيما. وكان للغضب بعض الآثار السيئة في قصص متنوعة، ولهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب ينبغي أن يكون بين أعيننا دائما في علاقاتنا مع إخواننا ومع أهلنا ومع الصغار ومع الكبار، فكلما كان المرء أحلم وأحكم في لفظه وفعله كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا، وهذا من صفات خاصة عباد الله. نعم.
وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث في باب آخر، وهو باب الإحسان، فقال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فلفظ كتب يدلنا على أن الإحسان واجب، لأن لفظ كتب عند الأصوليين من الألفاظ التي يستفاد بها الوجوب، وما تصرف منه، يعني وما تصرف من الكتابة. قال الله جل وعلا مثلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل على وجوبها أشياء، منها أنه وصفها بأنها كتاب. وقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام. وقال جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. وقال جل وعلا كتاب الله عليكم، وقال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، في آيات كثيرة فيها لفظ الكتابة، فلفظ كتب وما تصرف منه يدل على أنه واجب، يعني يدل على أن المكتوب واجب. ومنه الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقوله هنا كتب الإحسان على كل شيء،
نهاية الشريط الخامس.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي.